أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ويرد على الوجه الثاني أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه حتى يتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال. كان الكلام في الوجوه أو في المناقشات التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه بالنسبة إلى الوجوه التي استدل بها على الكشف الحقيقي أو هذا الوجه الثاني، قلنا فيما سبق أنه يرتبط بالكشف الانقلابي وليس بالكشف الحقيقي. فيما يرتبط بهذا الوجه يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن نقبل أن الإجازة من المالك هي الرضا بما صدر من الفضولي، هي الرضا بمضمون العقد الصادر من الفضولي، ولكن الكلام في أنه ما هو العقد الصادر من الفضولي، هل هو النقل والانتقال من حين العقد من حين الإيجاب والقبول، أو أن العقد الصادر من الفضولي مضمونه أصل النقل والانتقال بلا أن يكون الزمان قيدا في تحقق النقل والانتقال. يقول: هذا الوجه إنما يكون تاما لو قلنا أن النقل والانتقال الصادر، طبعا نقول نقل والانتقال الصادر ليس هو الصادر، وإنما الصادر هو العقد، والنقل والانتقال نتيجة العقد اسم المصدر. أن العقد الصادر من الفضولي المفيد للنقل والانتقال لا يفيد إلا أصل النقل والانتقال، لا النقل المقيد في زمان العقد أو بزمان العقد. ومن هنا فإن الرضا إنما يتعلق بمضمون العقد، ولكن مضمون العقد ليس هو النقل من حين الصدور بل هو أصل النقل. نعم، حيث أن العقد من الأمور الزمانية كأي شيء آخر في هذا العالم، حيث أن العقد من الأمور الزمانية فلا بد أن يقع في ظرف خاص في زمان خاص، لكن هذا لا بعنوان أن الزمان قيد بل بعنوان أن الزمان ظرف. والشاهد على ذلك لو فرضنا أن هذا الفضولي عقد البيع الإيجاب والقبول وصرح بعدم إرادته الناقل من الآن، قال: مرادي أصل الناقل لا النقل في زمان. خب هذا بعد أيضا مقيد بالزمان أو غير مقيد بالزمان؟ غير مقيد، لأنه المفروض صرح بعدم كون النقل في هذا الزمان الخاص، ولكن مع ذلك عقده يقع في الزمان أو لا يقع في الزمان؟ يقع في الزمان. إذن الزمان ليس قيدا في النقل والانتقال، بل الزمان ظرف لتحقق العقد لتحقق النقل والانتقال. نفس العقد مضمونه الانتقال، والإجازة تتعلق بنفس مضمون العقد. وحيث أن مضمون العقد هو النقل والانتقال، وحيث أن الإجازة إذا جاءت جاء إمضاء الشارع لهذا العقد، إذا لا يكون هناك بيع حقيقة، لا يكون هناك ملك حقيقة إلا بعد تحقق الإجازة، لأن الإجازة إنما هي رضا. وإذا صار رضا ماذا يتحقق؟ يأتي عند ذلك إمضاء الشارع. فإمضاء الشارع من أين يأتي؟ في أي زمان يأتي؟ يأتي في زمان تحقق الإجازة من المالك. فعلى هذا الأساس تكون الإجازة ناقلة لا أنها كاشفة. وإن أبيت عن ذلك فنحن نورد لك الشاهدين على أن مضمون العقد ليس هو المقيد بزمان الصدور، بل مضمون العقد هو نفس النقل والانتقال، أصل النقل والانتقال. الشاهد الأول فيما يرتبط بالإيجاب والقبول، وهذا الشاهد تقدم من الشيخ سابقا. الشاهد الأول فيما يرتبط بالإيجاب والقبول، خب الموجب عندما يوجب البيع، البائع عندما يقول بعت، خب يريد أن ينقل هذا المبيع من حين الإيجاب أو بعد القبول، ظاهره أنه من حين الإيجاب، لأن مبناكم أن النقل قيد في البيع، قيد في العقد. خب القبول هو ماذا؟ القبول هو الرضا بما صدر من البائع، فلا بد أن تلتزموا أن البيع يتحقق بعد صدور القبول، يتحقق من حين الإيجاب لا بعد الإيجاب والقبول. ولا يلتزم أحد من الفقهاء أن القبول من المشتري إذا جاء يكشف أن البيع تحقق من حين الإيجاب، لا، القبول إذا جاء من المشتري فإنه يكشف عن تحقق البيع من حين القبول. الآن نفس ما نقوله في القبول يأتي في الإجازة، فإن الإجازة كأنها بمنزلة القبول من المشتري. صحيح أن الإجازة هي رضا بمضمون العقد، ولكنه من حين الإجازة يتحقق النقل والانتقال، كما أنه من حين القبول يتحقق النقل والانتقال، مع أن القبول ليس فيه إلا الرضا بما أوجبه البائع. فليس في كل مورد إذا كان هناك رضا بما تقدم معناه أنه يتحقق الأثر من الزمان المتقدم، بل الأثر يكون مركبا، بل الأثر يكون مترتبا على ما هو الإيجاب والقبول، كما في بين الأصيلين، أو بين بعد الإجازة من المالك كما في بيع الفضولي. هذا شاهد. وشاهد آخر في باب الفسخ، لو أن الإنسان عقد بيعا أو أي معاملة، أي عقد آخر، وكان له حق الفسخ بعد ذلك، فحين يفسخ هل أن الفسخ كاشف عن عدم تحقق الأثر من حين العقد، أو كاشف عن عدم تحقق الأثر من حين الفسخ؟ والفسخ في قبال الإجازة، فكما أن الإجازة تكشف عن أن العقد ممضى من حين الإجازة، فكما أن الفسخ يكشف عن أن العقد لا أثر له من حين الفسخ والرد، كذلك ما يقابل الفسخ الذي هو الإجازة فإنه يكشف عن تحقق الأثر من حين الإجازة لا من حين صدور العقد. إذن المناقشة الأولى التي يوردها الشيخ رحمة الله تعالى عليه على الدليل الذي استدل به على الكشف الانقلابي، يقول نحن نقبل أن الإجازة رضا بمضمون العقد، ولكن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، بل مضمون العقد هو أصل الناقل، ولكن لا ننكر أن العقد في النتيجة أمر زماني يقع في ظرف خاص. قال ويرد على الوجه الثاني، اولا ان الاجازة، هذه من الموارد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، عباراته اكثر من مطلبه باعتبار انه يطيل الكلام، لان المطلب او طرفه قوي، المحقق الكاكي المستدل، فلهذا يحتاج الى بيان كثير حتى يرد. بعض الاحيان تجدون الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي الى بعض الوجوه يجيب عنها بنصف سطر، يجيب عنها بأربعة أجوبة، وجميع الأربعة أجوبة لا تساوي سطرين عنده، ولكنه بعض الأحيان كما في هذا الوجه وهو الكشف الانقلابي تجدونه أنه يتكلم كثير في الجواب عن هذا الاستدلال. الثاني، أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، نحن نقبل، إلا أن الكلام في الصغرى، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حين العقد، حتى تتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكون ذلك الناقل في ذلك الحال، في ذلك الزمان المتقدم. بل ما هو مضمون العاقب؟ يقول بل هو نفس النقلي مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان. طبعا الإخوة يلتفتون إلى نقطة، هذا المطلب صحيح على التحليل العقلي، ولكنه هل هو عرفي أو ليس بعرفي؟ يعني هذا التحليل بين أن العقد الواقع في زمان، الزمان هل هو ظرف له أو هو قيد له؟ هل هذا أمر عرفي أم أنه تحليل عقلي فلسفي؟ من الواضح أنه تحليل عقلي فلسفي، لأنه بالله عليك أنت لو أردت أن تجلس إلى العرف والعقلاء تتكلم معهم ليالي وأيام لتميز بين الظرفية والقيدية في الزمان، أساسا يستطيع أن يستوعب هذا المعنى؟ طبعا هذا الكلام بعد ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الثالث سيتنزل، يقول قبلنا عرفا هذا، ولكن يشكل بإشكال آخر، لأنه هو ملتفت إلى أن هذا التحليل ليس تحليلا عرفيا يفهمه العرف والعقلاء. هذا مضافا إلى أن هذه المناقشة أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أنه ليس البائع دائما يبيع للمالك حتى يكون أصل، الفضولي دائما لا يبيع للمالك حتى يكون متوجها إلى أصل النقل، الغاصب أيضا يبيع للمالك لو يبيع لنفسه قاصد النقل من حين العقد أو بعد الإجازة. خب من الواضح قاصد النقل من هذا الحين، فإذا جاءت الإجازة جاءت الإجازة التي هي رضا بمضمون العقد. مضمون العقد ما هو؟ مضمون العقد هو النقل من حين العقد، لأن الغاصب أساسا كان قاصد أن يكون النقل والانتقال من حين تحقق العقد، لا أنه قاصد أصل الناقل بلا أن يكون الزمان أيضا. فهذا الواجب على فرض التنزل والقبول أن التحليل العقلي مقبول يكون أخص من المدعى. لماذا؟ باعتبار أنه يشمل بعض موارد المسألة، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق قبل أن كل صور مسألة عقد الفضولي سواء كان يبيع للمالك أو يبيع لنفسه، كان هناك نهي سابق أو لم يكن هناك نهي سابق، قبل في كل تلك الصور أن الإجازة تكون مؤثرة و مصححة لعقد الفضولي. وهذا الإشكال إنما يرد في عقد الفضولي الذي يبيع للمالك، أما في عقد الفضولي الذي يبيع لنفسه وقاصد للنقل والانتقال من حين العقد كما في الغاصب فهذا الواجب غير تام. قال بل هو نفس الناقل مجردا عن ملاحظة وقوعه، أي العاقد في زمان. نعم، وإنما الزمان من ضروريات إنشاء العقد، لأن العقد أمر زماني فلا بد أن يقع في ظرف خاص. وإنما الزمان، الإخوة أنا ما أحتاج دائما أكرر، أكو اشتباهات أيضا في الحواشي الموجودة بأيدي الإخوة فيلتفتون إلى الضمائر. فالزمان نعم، إنما الزمان من ضروريات إنشائه، فإن قول العاقد بعت، يعني الفضولي، فإن قول العاقد بعت ليس نقلت من هذا الحين في الغاصب، أيضا ليس نقلت من هذا الحين، لو نقلت من هذا الحين في الغاصب نقلت من هذا الحين، ليس نقلت من هذا الحين، وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين، وإن كان ذلك النقل المنشأ به العقد الذي العقد أنشأ ذلك النقل واقعا ماذا؟ في زمان، ولكن الزمان ظرف لا أنه قيد، واقعا في ذلك الحين. إذن فالزمان ظرف للناقل لا قيد له. الإخوة يتذكرون في أبحاث المنطق قالوا تارة أن القضية حينية وأخرى أن القضية قيدية شرطية. هنا يريد أن يقول الشيخ أن الزمان أن العقد في ظرف الزمان حين الزمان، وإن لم يكن الزمان قيدا وشرطا في العقد لا قيد له. كم فكما الإنشاء، هذا الشاهد الذي ذكرناه، وهو أن الإنسان افترض لو صرح بأنه يريد النقل لا في هذا الزمان، يريد أصل النقل، ولكن هل يقع في زمان أو لا يقع في زمان؟ في النتيجة يقع في زمان. فكما أن إنشاء مجرد النقل لو أنشأه وصرح بأنه يريد مجرد النقل مجردا عن الزمان، هنا أكو اشتباه في الحواشي. فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوع العقد من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوع العقد من المجيز في زمان الإجازة. وكما أن الشارع بمعنى أن هذا العقد صحيح ويجب الوفاء به، يعني ما هو معناه؟ معناه أن الشارع أمضى، هذا عقد صحيح يجب الوفاء به، ما هو معناه؟ يعني أن الشارع أمضى، فإذا أمضى يعني قبل انتقال الملك والثمن والمثمان وأوجب الوفاء بذلك. طب متى يجب الوفاء بذلك؟ قبل الإجازة أم بعد الإجازة؟ من الواضح أنه بعد الإجازة، إذن بعد الإجازة يحكم الشارع بالإمضاء. فكما لو صدر العقد من الأصيلين يحكم بالإمضاء بعد تحقق العقد، كذلك لو صدر العقد من الفضولي يحكم بالإمضاء بعد الإجازة. قال وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد، كما لو صدر من أصيلين مثلا إذا أو وكيلهما أو نائبهما، وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمان العقد لأن الإمضاء كان لذلك الزمان، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. ولأجل ما ذكرناه، هذا بيان للشاهد الأول الذي ذكرناه، وهو أنه ليس القبول ليس القبول دليلا على أن الأثر يتحقق من حين الإيجاب، ولأجل ما ذكرناه لم يكن مقتضى القبول الذي يصدر من المشتري وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أن القبول ما هو معنى القبول؟ الرضا بمضمون الإيجاب، مع أنه ليس أي القبول مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه كما أنتم تدعون، نحن نقول مضمون الإيجاب هو النقل مو النقل من حينه، لو قلتم أن مضمون الإيجاب هو النقل من حينه يلزم أن تقولوا أنه إذا جاء القبول فإنه يكشف عن تحقق البيع من حين الإيجاب، خصوصا لو وقعت فاصلة بين الإيجاب وبين القبول وتحقق هناك نماء، وجد نماء لذلك المبيع، فإنه إذا قلنا أن القبول يكشف أنه قبول ورضا بالإيجاب والإيجاب هو البيع والنقل من حينه، فالنماء يكون لمن؟ يكون للبائع للمشتري، لا أنه يكون للبائع. قال فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه وكان القبول رضا بذلك الإيجاب الذي هو النقل من حينه، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإيجاب، ولا يلتزم فقيه بذلك، كان الحكم للعقد بترتب الأثر من حين الإيجاب لأن الموجب ينقل من حين الإيجاب والقابل يتقبل ذلك ويرضى به. هنا قد يستشكل مستشكل على الشيخ، يقول شيخنا ما ذكرته من الشاهد قياس مع الفارق، لماذا؟ باعتبار أنه في الإيجاب والقبول المفروض أن العقد بعد لم يتم، إذا صدر الإيجاب والإيجاب ليس عقد، الأثر مترتب على الإيجاب لو مترتب على العقد، أوفوا بالإيجاب لو أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود والعقد ما هو؟ مركب من إيجاب وقبول، ولكنه في باب الفضول العقد تام أو ليس بتام. قد تم العقد والإجازة رضا ماذا؟ بالعقد التام في محله. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أول الكلام: من قال لكم أن العقد تام بلا إجازة؟ أنتم تفترضون أن العقد الذي صدر من الفضولي عقد تام السببية والإجازة كاشفة عن تمام السبب. إذا تذكرون الوجه الأول الشيخ ماذا قال؟ قال: لا نقبل أن العقد من الفضولي سبب تام لتحقق وجوب الوفاء والإجازة كاشفة عن تمامية العقد وتمامية النقل والانتقال. من قال لكم أن العقد قبل الإجازة تام سبب تام حتى تقولون أنه قياس مع الفارق؟ لا، نقول بأن الإجازة ما أنه قبل تحقق القبول ليس العقد تاما، كذلك قبل تحقق الإجازة ليس العقد سببا تاما لوجوب الوفاء به ولا لحكم الشارع بوجوب الإمضاء. قال: ودعوى ان العقد سبب للملك لا ان الايجاب سبب للملك، اذا قياس المقام بالايجاب والقبول قياس مع الفارق. ودعوى ان العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، يعني فلا يتقدم الملك على سببه، لانه اذا قلنا من حين الايجاب الملك متحقق، هذا معناه ماذا؟ ان الملك الذي هو مسبب عن العقد يعني عن الايجاب والقبول تقدم عليه. هذا التقدم مو على كلا الجزئين، وانما ماذا؟ على احد الجزئين وهو القبول، لانه نحن لا نقول ان الملك حاصل قبل الايجاب والقبول، وانما نقول هو حاصل قبل القبول وبعد الايجاب. ودعوى ان العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، فاذا قياس المقام بالايجاب والقبول قياس مع الفارق. الشيخ بعد هذا يعتبر امر مطوي واضح، هذه الدعوة تكون مناقشة للشاهد الاول. يقول: هذه الدعوة مدفوعة. لماذا؟ بان سببيته اي العقد للملك ليست الا بمعنى امضاء الشارع لمقتضى العقد. معنى ان العقد سبب للملك، شوفوا الشيخ شلون ده يعترف بان السببية هنا مو سببية عقلية، وانما السببية هي ماذا؟ بمقتضى حكم الشارع الامضاء. والا لو كانت سببية عقلية هل تتوقف على امضاء الشارع؟ ان القطع حجة يتوقف على ان يقول الشارع انا امضي هذا، بل قالوا في محله اساسا لا يستطيع ان يتدخل بان يقول ليس بحجته. اذا قلت ان العقد سبب للملك يا سببية شيخنا سببية عقلية، خب لا معنى لان تتوقف على امضاء الشارع، سببية تشبه السببية العقلية بتعبير صاحب الجواهر، عند ذلك الشارع اما يمضي واما لا يمضي. فاذا لم تكن سببية عقلية عند ذلك هم الشرط المتأخر يمكن، هم تقدم المسبب على السبب يمكن، وغير تلك الامور التي قلنا انها محالات عقلية هذه بعد لا تأتي هنا. قال: ودعوى ذلك مدفوعة. لماذا؟ بأن سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى العقد، فإذا فرض مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان كما هو مدعاكم هسه، إما في عقد الفضولي وإما ماذا؟ في الإيجاب. هذا بعد مركب من نقل في زمان وقبول أو إجازة بذلك النقل. فإذا فرض مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان كما في الإيجاب من البائع أو كما في عقد الفضولي من الفضولي، فإنه النقل في زمان من حينه، مركبا من نقل في زمان ورضاء بذلك النقل، حتى اما الرضا بنحو القبول واما الرضا بنحو إجازة المتأخرة، ورضاء بذلك النقل. فاذا فرض ذلك كان مقتضى العقد الملك بعد الايجاب، ولاجل ما ذكرناه. هذا اشارة الى الشاهد الثاني، وهو انه شاهد اخر على ان الاجازة ليست هي رضا بالعقد الصادر من حينه، ولاجل ما ذكرنا ايضا لا يكون فسخ العقد الا انحلاله من زمان الفسخ لا من زمان العقد، فان هناك مقابلة وتناظر موازاة بين الفسخ وبين الإجازة، فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق. طبعا إذا أردنا أن نتكلم على مباني الأعلام فهذا قياس، لعله في الفسخ خصوصية لا نعلم، وفي الإجازة لا توجد تلك الخصوصية. نحن ندور مدار الدليل، الإجازة إذا كانت تقول بأن النقل من حين الإجازة نقول من حين الإجازة، إن كانت تقول أن النقل من حين العقد نقول من حين العقد، والفسخ أيضا كذلك. إذا جاء الدليل وقال أن الفاسخ إذا فسخ فإن فسخه معناه فسخ أصل العقد، مو أن العقد تام والفسخ من حين ايضا. شيخنا تلتزمون او لا تلتزمون؟ قطعا الشيخ يلتزم، لو دل دليل من الشارع على ان الانسان عندما يفسخ عقدا فانه ليس الفسخ من حينه بل الفسخ ماذا؟ من حين اصل العقد. على اي نحو دليل؟ لا انا بدي ارد اقول بانه انتم هذا بحسب العقل امكانا تقولون، احنا ما عندنا اشكال في الامكان، ولكن الشيخ يريد ان يجعله شاهد على انه مو ماخوذ. اقول لعله في الفسخ مو ماخوذ ولكن في الاجازه من اين مو ماخوذ؟ لعله في الاجازه ماخوذ ولكن في الفسخ مو ماخوذ، من اين؟ هذا من اين بعد؟ ثبوتا بل ممكن، ثبوتا فيهما معا ممكن، ولكن البحث مو ثبوتي، بحث واقعي. قال فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل، كما تقولون العقد وهو النقل من حينه، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية، فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد، ولا يلتزم أحد بذلك بأنه إذا فسخ فإنه ينفسخ أصل العقد، بل يقولون ينفسخ من حين الرد والفسخ. والسر في جميع ذلك، يعني في الإجازة وفي القبول وفي الرد والفسخ، في جميع ذلك يعني في هذه الموارد الثلاثة، يقول والسر فيها جميعا أن الإجابة، أن عقد الفضولي، أن العقد ليس مأخوذا فيه الزمان قيدا بل الزمان ظرف لا. والسر في جميع ذلك ما ذكرناه، شوفوا هذه ليس من طبيعة الشيخ أنه إذا ذكر مطلبا هي يكرره مرتين، هي ثالث مرة يقول بأن الزمان ليس هو قيد بل هو ظرف. والسر في جميع ذلك ما ذكرناه من عدم كون زمان الناقل إلا ظرفا، إذن فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ والإجازة والقبول إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان. والحاصل، هذه والحاصل مو تلخيص لما تقدم، وإنما يريد أن يقول الشيخ ولأجل ما ذكرناه أن الزمان ليس قيدا بل هو ظرف، نحن نجد أن الإجازة تكون مصححة لعقد الفضول وإن لم يكن المجيز ناظرا إلى عقد الفضول. آخر، نحن إذا قلنا أن الإجازة أنه لابد أن الرضا إنما هو رضا بمضمون العقد، إذن الإجازة لكي تكون مصححة لابد أن تكون ناظرة إلى ماذا؟ إلى مضمون العقد. يقول ولكن نحن نجد في بعض الأحيان أنه لو عبر المجيز بعبارات لا يوجد فيها نظر ماذا إلى مضمون العقد، الإجازة مصححة أو غير مصححة؟ نعم مصححة، مع أنه على مبناك ينبغي أن لا تكون مصححة. لماذا؟ لأن الإجازة هي رضا بمضمون العقد، فلا بد أن يكون متوجها ماذا إلى مضمون العقد حتى تكون هذه الإجازة مصححة، مع أن الإجازة مؤثرة في تصحيح عقد الفضولي حتى لو لم يكن فيها نظر إلى عقد الفضولي فضلا عن وقوعه في زمانه المتقدم. إذن قوله والحاصل مو هذا تلخيص ما تقدم، يعني حاصل ما تقدم، يعني ولأجل ما ذكرنا من أن الزمان ليس قيدا بل هو ظرف، نجد أن الإجازة وإن لم يكن فيها نظر إلى المضمون فضلا عن زمان وقوع عقد الفضولي تكون مؤثرة ومصححة، مع أنه على مبناك ينبغي أن لا تكون مصححة ومؤثرة. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد، هذه ما لها علاقة بأنه رضيت بما صدر من الفضولي حتى يقال، حيث أن الإجازة رضا بمضمون العقد ومضمون العقد والنقل من حينه، إذن الإجازة تكشف عن أن النقل من حين عقد، لا ليس الأمر كذلك. لو قال لو في قال المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لإنشاء الفضولي لعقد الفضولي فضلا عن زمان وقوع عقد الفضولي، إذن ولأجل ذلك الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ نعم ذكر الفقهاء أنه مؤثرة، مع أنه بناء على هذا القول ينبغي أن لا تكون مؤثرة لو عبر المالك المجيز بمثل هذه العبارات، بل أكثر من ذلك، بل كيف وقد جعلوا هذه، بل منها مو من أصل الكتاب مراد الشيخ هذا، بل كيف يعني كيف تقولون بأن الإجازة هي الرضا بمضمون العقد، مع أنه قد يكون المالك الأصلي ماذا لا يصدر منه قول حتى نعلم أنه رضا بمضمون العقد حين الصدور أو أنه ليس كذلك، بل هو قبول وإجازة فعلية. كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها لمن زوجها فضولة، ها زوجها جاء فلان قال وزوجتك لزيد فضولة قبلت أو لا، هي تمكن من الدخول عليها، قالوا هذه إجازة، مع أنه لا يوجد لفظ حتى نرى بأنه هذا ناظر إلى مضمون العقد أو ليس ناظر، إنشاء الفضولي زمان الفضول زمان وقوع العقد من الفضولي، مع أنه بناء على ذاك القول يلزم أنه هذا لا يكون إجازة، تمكين الزوجة لا يكون إجازة. كيف فلهذا أنا في المقدمة مولانا شيخنا قلت بأنه هذه التحليلات تحليلات عقلية، وإلا قضايا الإجازة وقضايا الرد وقضايا الفسخ وقضايا المعاملات مولانا ليست فيها هذه الدقة اللي نجدها نحن في هذه الكتب الفقهية كالمكاسب وأمثال المكاسب، وإلا هذه المعاملات طبعا أنتم افترضوا هذه المعاملات كانت متداولة في ذاك الزمان، مو الزمان، في النتيجة بعد 1400 سنة الناس تكاملوا، البشر عقليته كثيرا تطورت، هذه الدقة الموجودة في مثل زماننا ما كانت موجودة في تلك الأزمنة، والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هالمعاملات العرفية التي كانت هي المنضاة بين الناس، هذه الدقة التي يقولها العلماء فيما يرتبط بالإجازة بالرد ونحو ذلك أساسا لا أثر له في الروايات، ولكنه ما العمل، لابد أن يقرأ مولانا. كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة، رحمة الله على شيخنا وأستاذنا شيخ مرتضى الحائري ابن شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم، احنا في مقدار من المكاتب خارج في الخيارات كنا بخدمته، عندما كنا نشكل عليه بإشكال نقول بأنه العرف ليس كذلك، عقلاء ليس كذلك، كان يقول هذا البحث للفيضية مو للعقلاء والعرف،
هذا لنا هنا للفيضية احنا مسويين قد مطالب، هذا هنا هذا العرف احنا نحلله والعقلاء احنا ولا ناخذ العرف والعقلاء، ومو احنا نسوي العرف والعقلاء. المسائل العقلائية والعرفية تأسيسية وإمضائية. إمضائية إذا لابد احنا نذهب إلى العرف والعقلاء لنرى ما هي النكات الموجودة. أساسا نحن بين العرف والعقلاء، أساسا نعلم ماذا يحدث بين العرف والعقلاء، نعلم ما يحدث في كتاب المكاسب. أما أنه في العرف والعقلاء ما هي تلك النكات التي على أساسها تقوم هذه المعاملات بيننا وبين الله، لو ذهبنا إلى السوق الموجود العرف والعقلاء لعلنا نبقى أشهر إلا ما قلت سنين حتى نفهم أن هؤلاء كيف يتعاملون. ولهم فد أصول خاصة في عملية التعامل، إلا أن نقول أن هذا كله أولا وآخرا أصلا وفرعا كله خلاف شرعي. طبعا خلاف الشرع الذي نحن أسسناه في المكاسب، وإلا خلاف الشرع الواقعية العلم عند الله، خلاف هاي الأصول التي نحن أسسناها هنا في المكاسب. قال كيف وقد يقول مثل ما يفضل الشيخ أنت تروح إلى العرف عندما تقول للمرأة، بل أساسا أكو بالله عليك المرأة تقول قبلت أبلغ في القبول، أو أنها تمكن الزوج من الدخول عليها أبلغ في القبول. لا يشكم شاكم في أنه ذاك أبلغ ألف مرة من هذا في القبول، ولكنه تجد هنا يقع فيه بحث، ولكن العرف لا يستشكل على أي الأحوال. كيف وقد جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ونحو ذلك ونحو ذلك من الموارد. ومن المعلوم أن الرضا من المالك إنما يتعلق بنفس نتيجة العقد. الرضا المالك ليس له نظر الى ان عقد الفضولي وقع في الزمان اليف او في الزمان باء، نظره الى ان الفضولي انشأ ملكية، والان هذه الملكية حيث متوقفة الاجازة على رضا، فهو يرضى بان الملكية حاصل، ومن هنا الشارع يحكم بانه ماذا؟ اذا يجب عليك الامضاء، يجب الوفاء بالعقد، اذا فمن حين الاجازة. قال ومن المعلوم ان الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان النقل الفضولي. وبتقرير اخر ذكر جملة من المحشين والمعلقين بانه هذا ليس تقريرا اخر للوجه، بل هو أقرب ما يكون للرد على الوجه الأول الذي ذكرناه. قلنا بأنه استدل المحقق الكركي على الكشف، إما على الكشف الحقيقي وإما على الكشف الانقلابي. هذا بتقرير آخر كأنه رد على الوجه المرتبط في الكشف الانقلابي، وعلى أي حال فالأمر سهل. قال وبتقرير آخر أن الإجازة من المالك قائمة مقام رضا المالك وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، مو المقرون له بإنشاء الفضولي حقيقة. وإلا لو قلنا أن الإجازة مقرونة لإنشاء الفضولي حقيقة وبتكون من قبيل الوكالة فيكون كشفا حقيقيا. مراده يقول نحن عندما قلنا أن عقد الفضولي صحيح يعني فسأن الإجازة مقترنة معه، مع أنه واقعا الإجازة غير مقترنة معه، ومن هنا لا نقبل بالكشف الحقيقي وإنما نقول بالنقل من حين الإجازة. قال قائمة مقام رضاه ومقام رضاه وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو أن الإجازة قائمة مقام نفس إنشائه، ولكن مو حقيقة، حتى فقط نصحح عقد الفضولي الصحة التأفلية الصحة الشأنية، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. يعني متى يتوجه الخطاب إلى المالك أوفوا بالعقود؟ بعد أن يقول أجزت رضيت، إلا بعد الإجازة. فهي أي الإجازة إما شرط أو جزء سبب للملك. طبعا الشيخ يريد هنا الشرط الحقيقي وجزء العلة التامة، مو مراده ما يشبه الشرط وما يشبه السبب، وإلا لو كان ما يشبه الشرط أو جزئية السبب ويمكن أن يكون متأخرا، ولكن الشيخ يريد أن يقول أن الإجازة هي إما شرط حقيقة وإما هي جزء علة تامة، جزء السبب التام، ومن هنا بعد لا يعقل أن يكون الملك متقدما على الشرط او متقدما على جزء السبب. وبعبارة اخرى، شوفوا الشيخ الى الان بعد في الوجه الاول في المناقشة، وبعبارة اخرى المؤثر هو العقد المرضي به. العقد صدر من الفضول، الرضا متى صدر؟ بالاجاز. اذا الملك متى يترتب؟ بعد العقد والرضا، لانه المفروض ان السبب لتحقق الملكية ماذا؟ عقد ومرضي به من قبل المالك. اذا صدر عقد من الفضول يوجد الجزء الاخر مرضي به؟ لا، فلا معنى لتحقق الملكية بعد عقد الفضول مباشرة. قال وبعبارة اخرى المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد، من حيث انه مقيد لا يوجد الا بعد القيد. والملكية المفروض انها لا تترتب الا بعد تحقق القيد، بعد المقيد وقيده، بعد العقد وقيده، من حيث انه مقيد لا يوجد الا بعد القيد. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد، يعني العقد، المجردة كالذات عن القيد. وهذا الواجب بناء على ما ذكرناه، هذه المناقشة بناء على ما ذكرناه هسه، بغض النظر عن انه اخص من المدعى، هذا مبني على ان العقد سبب تام، علة تامة لتحقق الملك. والا اذا قلنا ان العقد سبب اعتباري وأن المسبب أيضا أمر اعتباري آخر، فهنا يستطيع الشارع أن يتقدم أو يقدم أو يؤخر كما يشاء. وثانيا باعتبار أنه بكرة تعطيل، فلهذا إن شاء الله نخليه إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.